بعد ذلك تقدم أو تأخر الظهور فلا بأس عليه. لماذا؟ أهمية معرفة هذه العلامات هو أن الإنسان أو أن الشيعة ترتفع عندهم حالة الشك والاشتباه في من يدعي ماذا؟ في من يدعي المهدوية. يجي لك واحد في البصرة ويدعي أنه المهدي المنتظر، يجي لك واحد ما أدري وين ويدعي أنه المهدي المنتظر، وما ما تحققت ولا واحدة من هذه العلامات الحتمية الموقوفة اللي الإمام يخرج بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تجد أنه ادعاءات كثيرة، وللأسف جهلت الشيعة اللي اغتروا بهؤلاء لأسباب كثيرة، جاهل فاقر يعطونهم أموال، وإذا تشوف مثل هذا الذي يدعي المهدوية أو أنه النائب الخاص للإمام المهدي، وإذا له ماذا؟ أنصار، وله أعوان، وله شيعة. معرفة علامات الظهور الحتمية ترفع حالة الاشتباه وحالة الشك. الأمر الثاني أن يكون الإنسان في حالة من التأهب والاستعداد كما قلنا لظهور قائم آل محمد.
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك. وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، نسألكم الدعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. رأيت أننا لابد لنا في هذه السلسلة من دروس العقائد أن نستعرض بعض متون العقائد المختصرة لقدماء علمائنا رضوان الله عليهم. هناك عدة مؤلفات في العقائد للشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، لقدام العلماء رضوان الله عليهم. اخترت من بينها كتاب النكت الاعتقادية للشيخ المفيد رحمة الله عليه. الشيخ المفيد مولود في واسط، واسط هي الكوت الفعلية، ونشأ وعاش في بغداد، وهو من أولاد التابعي الكبير سعيد بن جبير رحمة الله عليه. الشيخ المفيد من النوابغ رضوان الله عليه، ولادته سنة 336 ووفاته سنة 413، وهو تلميذ ولو غير مباشر للشيخ الصدوق ومن تقدم من الفقهاء والعلماء رضوان الله عليهم، وهو أستاذ مباشر لشريف الرضي وشريف المرتضى رحمهما الله. الشيخ المفيد معروف بأنه عابد، معروف بأنه حاد الذكاء، حافظ سريع البديهة، كثير المؤلفات، مبارك العمر، فعال. وكتابه هذا النكت الاعتقادية يعني مثل النقاط العقائدية أو النكات اللطيفة، النقاط اللطيفة في العقائد. ومن خلال متنه ونصه سوف نتعرف على أسلوب تفكيره. نلاحظ في أسلوب هذا التأليف أنه أسلوب عصري في ذلك الوقت، يعني في القرن الثالث أو الرابع الهجري، يكتب عقائد بهذه الطريقة، سؤال وجواب، ويطلب من المسلم أنه أنت فكر هكذا، إذا سئلت هكذا أجب هكذا. هذا أسلوب مبسط عصري في ذلك الوقت لتقديم العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول في معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية. الصفات الثبوتية يعني الصفات التي يجب أن نثبتها له سبحانه وتعالى، مثل أنه حي، قادر، عالم، وكل الأسماء الحسنى وما وصف به نفسه عز وجل، هذا يسمى صفات ثبوتية. الصفات السلبية نفي، ننفي عنه العجز، الظلم، ننفي عنه أن يحويه مكان مثلنا، ننفي عنه المرض والموت والحالات الإنسان، نسبحه سبحان الله سبحان الله. الصفات الثبوتية تسمى صفات الجمال أو صفات الكمال. الصفات السلبية صفات الجلال، جل أو جل عن كذا. صفات التسبيح سبحان الله، هذا الحمد لله تتمثل فيها صفات الثبوتية. سبحان الله تتمثل فيها صفات السلبية تنزيها لله. قال المفيد رحمه الله: تنبه أيها العاقل ونزل نفسك بمنزلة المسؤول والسائل. يعني أنت أجري تفكير، حوار في داخلك مع نفسك حتى تعرف تفهم. فإن قيل لك أنت حادث أم قديم، إذا سئلت أو أنت سألت نفسك أنا مخلوق أو كنت من الأزل، فالجواب حادث غير قديم، وكل موجود ممكن حادث غير قديم. أنا كيف أكون قديم؟ أنا مخلوق، قبل كذا سنة لم أكن ثم كنت، يعني حادث. القديم الذي هو من القدم ما زال ولا يزال عز وجل، أما بقية المخلوقات المحدثة مخلوقة. فإن قيل ما حد الحادث وما حد القديم، ما هو تعريف الحادث وتعريف القديم؟ فالجواب: الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم، والقديم هو الموجود الذي لم يسبقه العدم. كل وجود كان قبله عدما معنى هذا حادث جديد، يعني منتج مخلوق. أما القديم لم يكن قبله عدم، هو خلق العدم والوجود، هذا يكون قديما. وإذا أخذنا كل الكون الآن، الأرض يقدرون عمرها يعني حادثة لم تكن ثم كانت، السماوات، الكون كله لم يكن ثم كان، مسبوق بالعدم، إذن هو حادث، يعني كان الله وحده ولم يكن شيء معه، لم يكن كون، بدأ خلق الكون الذي فيه وجود وبدأ يفصل الوجود منه سبحانه وتعالى. إذن الكون مسبوق بعدم فهو حادث. فإن قيل ما الدليل على أنك حادث، ما الدليل على أنك أنت مخلوق؟ الجواب: سبق العدم على وجودي، أو سبق العدم على وجودي دليل على حدوثي، أنا لم أكن ثم كنت، هذا دليل على أني مخلوق. كم عمره الآن؟ 40 سنة، قبل 50 سنة لم يكن. كم عمره قبل عمره؟ بسنة، بلحظة قبل أن يبدأ عمره، لم يكن ثم كان. سبق العدم على وجودي دليل على حدوثي. فإن قيل ما الدليل على أن العدم سابق على وجودك؟ فالجواب: الضرورة قاضية بأني لم أكن موجودا زمان نوح عليه السلام، فعدمي متحقق في ذلك الزمان، ووجودي في هذا الزمان فعدمي سابق على وجودي. والبداهة واضح أنه في زمن مضى لم أكن ثم كنت، إذن أنا حادث. فإن قيل ما الدليل على أن كل وجود ممكن حادث، على أن كل موجود ممكن حادث، ما هو الدليل على أن هذا الممكن ما دام ممكن غير واجب الوجود فهو حادث؟ فالجواب: كل موجود من الممكنات إما جوهر أو عرض، والجوهر حادث والعرض حادث، فكل موجود من الممكنات حادث. الدليل على حدوثه ما هو؟ كل موجود إما هو ذات أو صفات، جوهر أو عرض، والجوهر لم يكن ثم كان، مسبوق بالعدم، والصفات لم تكن كذلك. فإن قيل ما هو حد الجوهر وما حد العرض؟ فالجواب: الجوهر هو المتحيز، والعرض هو الحال في المتحيز. المتحيز يعني ليأخذ مكان، ليأخذ حجم، هذا الجوهر. الصفة التي تحل فيه هذا تسمى عرض، وستأتي بقية هذا الدرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الاستفتاءات. يسرني أن يكون معي في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله.
تحت عنوان القول في شرائط الوضوء لدينا المسألة التالية، وهي: لو لم يكن عند المكلف إلا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه،
نعم،
فماذا يفعل في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذه المسألة يقولون: لو كانت لهذا الماء حالة سابقة ويعلم بحالته السابقة، الآن لا يعلم بأن هذا مطلق حسب الشرط المشترط في ماء الوضوء أو لا مضاف، يعني مشكوك في أنه واصل إلى حد الإضافة أو لا، بعد لم يخرج عن حد الإطلاق. فإذا كانت الحالة السابقة معلومة عنده، والحالة السابقة كانت مطلق، يعني كان مطلق والآن شك في أنه خرج عن الإطلاق ووصل إلى حد الإضافة أو لا، إذا كان هكذا فتوضأ به، يعني هذا يمكن له أن يستصحب الحالة السابقة، تكليفه الشرعي أن يستمر على الحالة السابقة، لأنه يعلم أن الحالة السابقة لهذا الماء الإطلاق، والآن يشك أنه هل خرج من الإطلاق إلى حد الإضافة أو لا، يقول إن شاء الله بعد مطلق ويتوضأ ولا ما نعمل. لكن إذا كانت الحالة السابقة إضافة، يعني كان ماء مضاف والآن انتظر به لفترة حتى يصل إلى حد الإطلاق، يعني تنزاح حالة الإضافة عنه، والآن يشك أنه هل خرج عن الإطلاق إلى حد الإضافة أو لا، بل حالة سابقة حالة الإضافة، ففي هذه الصورة لأنه لا يستطيع أن يستمر على الاستصحاب للحالة السابقة لأن حالته السابقة الإضافة، فهذا محكوم بالإضافة الآن، ولذلك حكمه أن يتيمم، لا يتوضأ بهذا الماء، يتيمم ولو لم يعلم الحالة السابقة، وجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم. فإذا الحالتان، يعلم بالحالة السابقة أو لا يعلم، فإذا علم بالحالة السابقة إما أن يعلم بأن حالته السابقة الإطلاق والآن يشك هل وصل إلى حد الإضافة أو لا، هذا محكوم بأنه مطلق ويتوضأ به ويصلي ولا مانع منه. لكن إذا علم بأن حالته السابقة الإضافة، إذن هذا بعد محكوم بالإضافة، محكوم بأنه ماء مضاف، إذن غير مطابق للشرط المشترط في الماء، ماء الوضوء أن يكون مطلقا، إذن هذا يتيمم. أما إذا كانت الحالة السابقة غير معلومة عنده، لا يعلم الحالة السابقة كان على الإطلاق أو كان هذا الماء كان على الإضافة، حينئذ يجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما، يعني جمع بين الوضوء والتيمم، لأن الوضوء باعتباره لا يعلم الحالة السابقة فوظيفته مشكوكة، ولأنه يمكن أن يكون الآن ماء مضافا هذا فلا يكفي التوضؤ به، ولذلك يجب عليه التيمم. إذن فيجب عليه من أجل أن حسب القاعدة إذا تيقن بالتكليف عليه أن يتيقن بفراغ الذمة، ولا يتيقن بفراغ الذمة إلا إذا صلى بهما، يعني بالوضوء والتيمم، ولذلك هذا الجمع بين الوضوء والتيمم هنا واجب في هذه الصورة.
شكرا لكم سمحت الشيخ. ننتقل إلى المسألة التالية لو سمحتم. يقول: لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر فماذا يفعل هنا؟ هل يجب عليه الاحتياط أو ماذا؟
نعم، هنا كما في الرسالة العملية يعني في فتاوى الفقهاء ومنهم المرحوم سيد الإمام وهكذا، يعني الفتوى المعروف المشهور هذا، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء لأن الماء مشتبع عنده، فلا يعلم بأنه هل حصل عليه الشرط المشترط في ماء الوضوء وهو أن يكون مطلقا وحسب الفرض فرض المسألة، لا يعلم بحالة الإطلاق لهذا الماء. إذن فيجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق. والمفروض في المسألة أن الماء عنده أطراف من الماء، يعني أواني متعددة أو وسائل متعددة لحصول الماء، فبعضها والشبهة محصورة، يعني إما هذا الإناء وإما هذا، واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه شبهة محصورة. فإذا عليه أن يتم افتراضا، هذه الافتراضات حسب الاحتمال، يعني إذا كان في ظلام ولا يستطيع أن يطمئن إلى أن أي من هذه الأواني المحصورة لديه هل هي مضافة بعضها أو بعضها مطلق، أيها مضاف وأيها مطلق، والآن ليس عنده أي وسيلة للإضاءة حتى يعلم بالمطلق والمضاف، إذن فالشبهة تكون محصورة وفي حالة لا يمكن أن يتيقن بالإطلاق والإضافة. فعليه في هذه الصورة الوجوب الاحتياط بتكرار الوضوء على كل آنية من هذه الأواني، يعني بكل ماء من هذه المياه المتعددة، وحسب الفرض الشبهة محصورة ولا سبيل للإحاطة العلمية بأنه أي هذه المياه مطلقة وأيها مضافة.
يعني هذا كما لو اشتبه في اتجاه القبلة،
أي نعم،
عليه أن يصلي إلى عدة اتجاهات
حتى يطمئن بحصول يعني بسقوط التكليف.
نعم
على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق حسب الشبهة المحصورة. والضابط أن يزداد أو يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد. المضاف واحد بين هذه الأواني، فلم توضأ بكلها يعلم بأن أحد هذه الوضوءات بماء مضاف، لكن في نفس الوقت يعلم بأن الوضوء الآخر بماء مطلق، فإذا يتيقن لما يتوضأ بكلها ويصلي بكلها عليه أن يطمئن بأنه توضأ بماء مطلق بين هذه المياه المتعددة التي يعلم بأن واحدة من هذه الأواني مضاف، والآن لا سبيل له إلى العلم بأنه أيها مضاف وأيها مطلق، يعني لا سبيل إلى الكهرباء أو إلى أي إضاءة يعلم بها أنه أي هذه المياه مطلق أو أيها مضاف. إذن عليه أن يتوضأ بكلها ويصلي بكلها حتى يعلم بأن إحدى هذه المياه أو أحد هذه الأواني من الماء المطلق، ولذلك وضوءه صحيح وصلاته صحيحة والحمد لله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
نعم. مسألة أخرى حول المشتبه بالغصب. يعني هنا ماذا يفعل في حال الوضوء؟
بمعنى أن ماء إذا كان من جملة شرائط الماء، ماء الذي ماء الطهارة، الطهارة الشرعية، من جملة شرائطها أن لا يكون ماء مغصوبا، يعني لا يتعلق به حق شخص آخر لا يعلم برضايته بهذا التصرف في هذا الماء. ما فإذا كان مشتبها لا يعلم بأنه يعني يعلم بصورة إجمالية أنه في حيطته ماء مغصوب، لا يعلم بأنه أي هذه المياه هي هو الماء المغصوب، إذا اشتبه هذا المغصوب المشتبه بحكم المغصوب، إذن فإذا كانت هذه المياه التي الآن يمكن له أن يتصرف بها فيتوضأ أو يغتسل،
هذه المياه داخل فيها ماء مغصوب، ولا يستطيع الآن أن يميز أي هذه المياه مغصوبة وأيها غير مغصوبة، فالمشتبه بالمغصوب شرعا بحكم المغصوب. إذن هذا معناه أن لا سبيل له إلى اليقين، إلى الإطمئنان بأنه راح يتوضأ بماء أو يغتسل بماء غير مغتصب غير مغصوب. إذن لا سبيل، ما دام لا سبيل له إلا إلى هذه المياه المشتبهة بالغاصب، معناه أنه لا سبيل له إلى الحصول على الماء المشترط به شرط عدم الغصبية في الوضوء، وبناء عليه هذا يكون كفاقد الماء وعليه أن يتيمم.
مع أن الماء موجود يعني،
إيه، لكن بحكم المغصوب المشتبه، يعني إما هو مغصوب معلوما وإما هو مغصوب شبهة، يعني إما هو عين المغصوب،
يعني يعلم أنه مغصوب،
مغصوب إذا علم بأنه مغصوب فهذا حكمه واضح
طبعا،
لا يستطيع أن يتوضأ بهذا الماء ولا يغتسل.
أما لو شك،
إذا كان مشكوكا،
نعم،
يعني مشتبها بأنه مغصوب، هذا أيضا ملحق بالمغصوب.
نعم.
المشتبه بالمغصوب شرعا فقها حكما ملحق بالمغصوب، معناه أنه لا ماء له يعلم بعدم غصبيته
فينتقل إلى التيمم.
إيه،
نعم، شكرا لكم. المسألة التالية حول طهارة الماء وإطلاقه، هل هو شرط واقعي بالنسبة للعالم والجاهل أم لا؟
نعم، يقول الطهارة والإطلاق شرطان في ماء الطهارة الشرعية وشرطان واقعيان. إذا كان شرطان واقعيان ما معنى ذلك حسب المصطلح الفقهي؟ الجواب أنه يستوي فيهما، يعني في طهارة الماء وفي إطلاق الماء يستوي فيهما العالم والجاهل، يعني سواء كان عالما أو جاهلا عليه أن يكون الماء طاهرا وأن يكون مطلقا، يعني إذا كان يجهل بأنه، سواء كان يجهل بأصل المسألة يعني باشتراط إطلاق الماء وباشتراط إطلاقه وطهارته، يعني يجهل بأصل المسألة، لا يجهل بأصل المسألة، يعلم بأن من شروط ماء الطهارة للصلاة أن يكون مطلقا، ومن شروطه أن يكون مطلقا وأن يكون طاهرا، لا يكون غير طاهر شرعا. فإذا كان عالما أو جاهلا بأن هذا الماء طاهر أو غير طاهر أو مطلق أو غير مطلق، الشرط شرط واقعي، يعني لا يشترط فيه علم المكلف، سواء علم أو لم يعلم المكلف بأن هذا الماء طاهر أو غير طاهر. إذا توضأ به ثم تبين أنه غير طاهر فطهارته غير حاصلة، ولذلك صلاته باطلة، عليه أن يعيد تلك الصلاة. وكذلك إذا كان ماء مضافا ولا يعلم بإضافته، أو كان جاهلا بإضافته أو مشتبها بالإضافة، على كل لم يحصل على التكليف الشرعي في هذا المولد، صلى أو توضأ أو اغتسل بهذا الماء ثم صلى فصلاته باطلة، يعني طهارته باطلة، فصلاته أيضا المبنية على هذه الطهارة باطلة. إذن فلا يعذر بقوله أنه كان يجهل بالمسألة أو كان يجهل بالواقع الخارجي. إذا كان يعلم بأن هذا الماء طاهر أو يعلم بأن هذا الماء مطلق، هذا هو التكليف الشرعي. إذا توضأ به مثل هذا الماء فذمته بريئة وصلاته صحيحة. أما إذا لم يعلم ثم تبين له أن الماء لم يكن طاهرا أو لم يكن مطلقا، فصلاته وطهارته، أو طهارته باطلة فصلاته باطلة.
جيد،
فعليه أن يعيد.
إذا أراد أن يتوضأ مثلا من بئر،
نعم،
أو مثلا هناك قنوات،
نعم،
وسوى ذلك من الوسائل يعني للوضوء، لماء الوضوء، هل هنا يجب أن يحرز رضا المالك أو لا؟
عليه أن يحرز رضا المالك فيما إذا كان،
يعني هل يجوز الوضوء والشرب بدون رضا المالك أو لا؟
لا يجوز له إلا في صورة الاستظهار برضا المالك، يعني إذا كان ظاهر الحال يدل على رضا المالك بهذا التصرف، فيعني كما يقولون العلم بفحوى الرضايا كافي في التصرف. نعم
نعم، ولكن يعني يقول أيضا إذا أنه يعني يمكن له الوضوء بما جرت به السيرة، يعني
إذا كانت السيرة تدل، نعم، إذا نعم. كانت السيرة تدل السيرة المتشرعية، يعني
نعم،
إذا كانوا ناس متشرعين ويتصرفون بهذا تصرفا إباحيا، فهذا يستطيع أن يعتمد على هذا التصرف الشرعي للمتشرعين ويستمر على الطهارة.
يعني مثلا في مثل هذه الحالة هو يرى كل الناس تذهب إلى هذه القناة أو هذه البئر وتتوضأ أو تشرب من هناك مثلا،
بشرط أن لا يكونوا غير مبالين بالأحكام الشرعية، لا أقل فيهم من يبالي بالأحكام الشرعية ويتصرفون تصرفا إباحيا يعني مباحا، فهذا يجوز له أن أن يعطف نفسه عليهم يعني.
نعم، وفي هذه الحالة لا مشكلة في وضوئه.
نعم،
شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي،
شكراً،
وأشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح هالقلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة. من الواضح عزيزي المستمع أن النفس أو الشخصية كائن تقوم تركيبته على آلية البحث عن الإشباع، أي كل حركة من الإنسان هي بحث عن تحقيق الإمتاع أو اللذة، سواء أكان الإمتاع حسيا كالطعام والجنس أو معنويا كالبحث عن الثواب. والحديث المتقدم يتجه إلى تقرير هو أن الإنسان بما أنه بحث عن راحة أو إشباع أو إمتاع فلا بد من دفع الثمن للحصول على هذا الإشباع. فلكي تستمتع بلذة الطعام فعليك الثمن حيال ذلك بأن تدفع نقودا وتشتري الطعام، وهذا إنما يتصل بمطلق السلوك المرتبط بالإنسان. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يذكر الشخصية الإسلامية بأن وظيفتها هي كسب رضاه تعالى والجنة، وحينئذ فإن الكسب المشار إليه يظل هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه الإنسان للحصول على الجنة. وهذا ما عبرت الفقرة المذكورة عنه عندما قالت: إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة. إذن نحن الآن أمام استعارة جميلة، آن لنا أن نحدثك عنها بلاغيا. إن النص عزيزي المستمع خلع طابع البيع أو الشراء على سلوك الإنسان للظفر برضاه تعالى وبالجنة، فذكر أن الثمن في عملية البيع والشراء هو العوض أو المقابل للسلعة ونحوها. وفي تصورنا أن هذه الاستعارة من العمق والجمال والواقعية بمكان كبير، نقول ما دام البيع والشراء وتحقيق الإشباع وراء ذلك يتوقف على دفع الثمن، حينئذ فإن الثمن يظل هو الوسيلة لتحقيق الإشباع. والنبي صلى الله عليه وآله جعل نفس الإنسان ثمنا، أي الوسيلة لتحقيق الإشباع، ومن ثم ما يترتب على الطاعة من الحصول على رضاه تعالى وعلى الجنة. وهي قمة التحقيق للإشباع، أي إن الجنة هي الإشباع الخالد حيث لا درجة أعلى منه، مع ملاحظة أن رضاه تعالى مقدم على كل شيء، وهو قمة الإشباع الروحي والمادي، وهذا ما يتحقق في الحصول على رضاه تعالى والجنة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا لكسب رضاه والجنة، وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ملتقاك مصيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري، ما انتظارا كل شيء في دمي.
يا صاحب الزمان،
ما انتظارا كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير ضميري. ما انتظارا كل شيء في دمي.
الأديب الكبير مهدي جناح الكاظمي.
ما انتظار كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير ضميري. رحم يا سميع محمد، وشجونها حبلى بكل عسير.